إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، إن خير الحديث كتاب الله وأفضل الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فلا تزال قراءتنا متواصلة في كتاب السنة لأبي عبد الرحمن عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل الشيباني رحمة الله عليهما، وغفر الله لهما وجعلهما في عليين، وإنه من سنة المعلم أن يبين لمن جلس إليه آداب الجلوس في حلق العلم، ويدل على ذلك ما رواه مسلم في صحيحه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عن عمر بن الخطاب أنه قال: بينما نحن جلوس مع النبي صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر سفر ولا يعرفه منا أحد، فدنا من النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع يديه على فخذيه، فقال: يا محمد أخبرني عن الإسلام الحديث. فأخذ من هذا آداب طالب العلم، وأنه ينبغي أن يسلك مع المعلم الأدب قبل الطلب. ولذلك قال رسول الله في آخر الحديث: هذا جبريل يعلمكم أمر دينكم، فدل أن الأدب يدخل في أمر الدين. فمن ذلك ما قاله عن وصف جبريل وقد تمثل في صورة رجل، فإنه قال: شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر، مما يدل على أنه ينبغي لطالب العلم أن يعتني بمظهره ونظافته، فانظر كان يمكن أن يرى عليه الغبار في الرأس وفي الوسخ في الثوب فلم يرى عليه ذلك، فلعله يؤخذ من ذلك عناية الطالب بمظهره من جهة نظافة ثوبه ونظافة بدنه. الثاني قال حتى جلس إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسند ركبتيه إلى ركبتيه وضع يديه على فخذيه. ذكرت رواية ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري أنه جلس كهيئة التشهد، ففيه الأدب في مجلس العلم، وأنه ينبغي أن يجلس المستمع على هيئة التلقي اللائقة بالمتواضع للعلم، وهي قيل كهيئة التشهد، ولكن لا أعرف ثبوت هذه الرواية. وعادة الحافظ ابن حجر إذا ذكر روايات في الفتح ولم يضعفها متعلقة بالحديث فهي عنده ثابتة. وقد قال الإمام مالك أو قد قال هارون الرشيد هاتوا أو نادوا إلينا مالك بن أنس يروي لنا شيئا من كتبه، فبلغ مالك ذلك فقال إن العلم يؤتى إليه ولا يأتي إلى الناس، فإن أراد أن يتعلم فليأتنا ليسمع منا. وهذا ليس من باب الغرور من الإمام مالك معاذ الله، وإنما إعزاز العلم الذي يحمله في صدره أن يتطوف به على أبواب السلاطين، فحينئذ قدر هارون الرشيد هذا الفضل العظيم الذي أومأ إليه مالك من فضل العلم وإعزازه بالمضي إليه، فجاء من قصره إلى مالك وجاء وقد وجد الباب مفتوحا، فدخل فوجد مالك متكئا فاتكأ مثله، فقال يعني جئتك من ملكي من قصري فحدثني. قال جئتك فحدثني. قال لا حتى تجلس جلسة طالب العلم، مع كونه سلطان أمير المؤمنين، فعلمه الأدب قبل الطلب ليستفيد. فجلس أمامه جلسة طالب العلم المتواضع للمتعالم، فجلس يستمع. فقال هارون الرشيد حينئذ استفدت من مالك ما لم أستفده من سفيان وفلان، وسمى رجالا كبارا من أهل الحديث، قل ما استفدت منهم مثل مالك، لأنه علمني الأدب قبل الطلب. وجاء الإمام أحمد رحمه الله إلى رجل ليسمع منه بضعة أسانيد مروية من مسند أبي عوانة، وكان البون شاسعا بين الإمام وبين راوي الحديث، لأن في القديم كان هناك علماء ورواة حديث، فتجد راوي الحديث يعرف خمسة أحاديث ولا يكون عالما لكن ضابطا حافظا، فيروي الحديث ولا يشترط أن يكون عالما. فلعله من هذا الصنف جاء الإمام أحمد يسمع من راوي من رواة الحديث عنده مسانيد ليس عند الإمام أحمد، فالبون بينهما شاسعا كبيرا. ففتح الباب وإذا بإمام أهل السنة عند الباب، وكانوا يجلون العلماء، لأن جلال العالم يدل على تعظيم العبد لربه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من لم يجل كبيرنا ويرحم صغيرنا ويعرف لعالمنا قدره، ويعرف لعالمنا قدره. فلما وقف الإمام أحمد، فلما وقف الرجل أو وقف الإمام أحمد عند بابه أدخله وأراد أن ينزله منازل العلماء، فجلس أمامه الإمام أحمد مع ما عنده من علم عظيم، يحفظ ألف ألف حديث، وهذا بضعة أحاديث، فجلس أمامه أو بين يديه كهيئة طالب العلم المتواضع. فهال الرجل صنيع أحمد، صنيع الإمام، قال: يا إمام، مثلك ما يجلس أمامي هكذا يعني. فأراد أن يقيمه ويقول: اجلس كذا وكذا في موضع كذا. فقال الإمام أحمد: هكذا أمرنا أن نتواضع لمن نتعلم منه، حتى لو كان المتعلم ما أعلم من المعلم. فقال: أمرنا، يعني معشر العلماء، معشر أهل السنة، أن نتواضع لمن نتعلم منه. والأصل في ذلك فعل جبريل، لأنه لما قبل أن يسأل النبي عن الإسلام والإيمان والإحسان وإشراط الساعة جلس أمامه قيل كهيئة التشهد متواضعا، فكان هذا من الأدب قبل الطلب. فإذا حضرت إلى مجلس علم فاجلس كهيئة المتواضع حتى تنال ما قاله هارون لمالك: استفدت من مالك إيش؟ ما لم أستفده من غيره، لأني لما تواضعت في مجلسه وجلست جلسة الطالب المتعلم جاءتني البركة، لم أجلس جلسة المتعزز الذي يظهر على أثره أنه عن العلم متنازل بل متواضع. ومن الآداب ما رواه الإمام أحمد في مسنده، يعني البعض تجده معذورا فمن وجع في ظهره يحتاج أن يتكي على الجدار وهو في حلقة العلم، والآخر يكون نشيطا إلى ترك ذلك. فالكلام على من كان نشيطا وأبى فإنه يخالف أدب الجلوس في الحلقة. وكذلك ما رواه الإمام أحمد في مسنده من حديث أبي ثعلب الخشني رضي الله تعالى عنه، قال أبو ثعلب رضي الله تعالى عنه: كنا إذا سافرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم تفرقنا في الشعب والوديان، فخرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن تفرقكم هذا في الشعب والوديان من عمل الشيطان. قال: فكنا نجتمع حتى إذا ألقي علينا كساء شملنا. أنا أعلم أن هناك من يطلب الحكمة وليس بجيد في كل حديث، أنه كلما ذكر له الحديث قال: ما الحكمة؟ فإنه من تعود على ذلك تجاسر وتطاول على الأحاديث التي هي تعبد لم تذكر فيها علة ولا حكمة، أن يردها لأنه لا يجد لها حكمة. ولذلك أدبت أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، أدبت ذلكم الرجل أو تلك المرأة التي قالت: ما بال أحدنا إحدانا تقضي الصوم ولا تقضي إيش الصلاة؟ المرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كانت تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة، فقالت تلك المرأة لأم عائشة لما؟ فقالت أحرورية أنت، يعني خارجية على مذهب الخوارج أهل التعنت، نعم أنت على مذهبهم، فإن هذا يدل على جواز التصنيف بالقرينة الظاهرة. فإن عائشة لما شعرت منها أنها تسأل هذا السؤال خافت أن تكون كذلك، ورأت أن تسألها سؤال إنكار وتوبيخ، فقالت لست حرورية يعني ولكني أسأل. فقالت وقد عميت، أو لم تذكر لها حكمة تؤدبها، قالت كنا نحيض في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فنؤمر بقضاء الصيام ولا نؤمر بقضاء الصلاة، فحينئذ ينبغي أن يربي المسلم نفسه إذا سمع الحديث عن رسول الله أن يتبعه ولا يشغب بالحكمة، قائلا في نفسه ما الحكمة؟ لأنه إذا اعتاد السؤال عن الحكمة فيخشى عليه أنه يأتي عليه وقت لا يكون في الحديث حكمة ظاهرة بينة، فيقع في قلبه شيء من الحديث بسبب أنه لم يعرف الحكمة فيه، بل يرضى إيش ويسلم كما روى ذلك البخاري في صحيحه، وأن الصحابة قالوا يا رسول الله كلفنا ما نطيق الصوم الصلاة، وأنزل علينا يعني شيء لا نطيقه. ما هو؟ وهو أنهم أنزل عليهم ما فهموا أنهم يؤاخذون بحديث النفس، حديث النفس يعني حدثته نفسه أن يقع بالحرام على أخت زوجته، حدثته نفسه، فحينئذ يعذب على ذلك. فقال هذا شيء يعني لا أطيقه، شيء يأتيني وأنا لا أريده لكن يهجم على قلبي وأنا لا أبغيه. نعم أي نعم. فهذا الذي أنزل عليهم هو قوله تعالى لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله. فقالوا أتريدون أن تقولوا يعني كما كان يقول من قبلكم سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا. قالوا سمعنا وأطعنا، انظر كيف امتثلوا مع أنهم معتقدين أن هذا تكليف صعب، لكن لما قال لهم قولوا سمعنا وأطعنا تجاوبوا وقالوا سمعنا وأطعنا. حينما أظهروا العبودية لله وأنهم سمعوا الحديث وعملوا به أنزل الله التخفيف عليهم، فهذا فيه دليل أن الذي لا يعمل بالحديث إذا سمعه يبقى في التشديد عليه، يبقى تشديد عليه تأتيه ربما عقوبات لا يقدر عليها، فإذا عمل بالحديث وانقاد إليه جاء عليه التخفيف وسعة الصدر. ولا فإنهم لما أظهروا الموافقة للحديث والعمل به فقالوا سمعنا وطعنا أنزل الله التخفيف، قال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله قد فعلت. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. والله يقول قد فعلت قد فعلت. فانظر رحمك الله كيف لما انقادوا للحديث، لما سمعوه كيف جاءهم التخفيف، بينما أولئك الذين سمعوا الحديث ولم يعملوا به جاءهم التشديد من بني إسرائيل. فخرج البخاري أيضا في صحيحه أن الله سبحانه وتعالى أنزل عليهم أمر: ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. فالأمر الإلهي أن يقولوا حطة عندما أمروا أن يدخلوا ركعا بيت المقدس، سجدا أي ركوعا. فجعلوا يزحفون على أستاههم ويقولون حنطة في شعير، نعوذ بالله، حطة يعني حط اللهم عنا خطايانا حطة، وركعوا. فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم، فأنزلنا عليهم إيش؟ رجسا من السماء. فكل من تسول له نفسه أن يسمع حديث رسول الله ولا يعبأ به، يخالفه ويتماود في العمل به، فليبشر بالرجس، إما القلب من غم وهم، وإما بنقص في الرزق، وإما أذية من الخلق وتسليط من زوجة أو ولد، حتى يرجع للحديث. وقد يشدد الله عليه في العقوبة حتى يرجع. وإذ نتقنا فوقهم الجبل كأنه ظلة، خذوا ما آتيناكم بقوة. شوف، هذا يدل أنه في أنفس تتمرد على الحديث، تحتاج إلى شدة في العقوبة ولا. فهذه الأنفس من علم الله وحكمته أن يؤدبهم بهذا الأمر الحسي المهول، ينشق الجبل عن الأرض فيرتفع كأنه ظل. لو رأيتم هذا لغشي عليكم من المهول، جبل عظيم ينشق عن الأرض ويرتفع كأنه ظل كأنه فسطاط، نظروا فهالهم الأمر. فقيل لهم خذوا ما أتيناكم بقوة. هنا إيش فعلوا؟ انصاعوا. فدل على أن أناس ما يرجعوا للحديث إلا بالصياط الإلهية. فعلى المسلم أن يخضع للحديث إذا سمعه، ينقاد له حتى لا يأتيه من العقوبات ما لا يقدر عليه. المهم أن النبي خرج عليهم في غزوة أو في سفرة، فرآهم في المجلس الواحد متفرقون لا يجتمعون بعضهم إلى بعض، فقال: إن تفرقكم هذا يعني في المجلس الواحد من عمل الشيطان، يعني اجتمعوا بعضكم إلى بعض، هذا كلامي وأمري إليكم. فقال: فكنا نجتمع حتى لو ألقي علينا كساء لشملنا. وقلنا أن السؤال عن الحكمة وتعوده ليس بجيد، لكن لو ذكر أهل العلم الحكمة لا بأس، نور على نور. فذكر أهل العلم الحكمة من اجتماع الناس في المجلس الواحد، والله أننا لو ما عرفنا الحكمة لا أطعنا رسول الله، بحيث إذا ذهبنا إلى نزهة في سفر مثلا للحج والعمرة وكنا 7 سيارات وراء بعض ونزلنا في محطة نأكل ونشرب، خطأ أن يجلس 4 هناك و5 هنا و17 هنا، لابد كل أهل المجلس أن يجلسوا إلى مكان واحد حتى لا يكون هذا العمل من عمل الشيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا العلماء في الحكمة، وهي كيف أن النبي يتكلم في أمر ظاهره مباح، وهو أن يجلس هنا 10 وراء في الميمنة 7 وفي الميسرة 8 وتسعة هنا وخربعة هناك، لما من عمل الشيطان؟ مع أنه ما يشربون الخمر ولا ينظرون إلى ما حرم الله، فلما من عمل الشيطان؟ فمن يجيب منكم لماذا قال النبي عن هذا العمل الذي هو ظاهر مباح أنه من عمل الشيطان؟ نعم، فتح الله عليك، ما شاء الله، أحسنت، جيد، جواب مسدد من الأخ. يقول لأن الشيطان إنما يريد الفرقة، لكن أريد جوابا أسد من هذا يبين ما وجه الفرقة. فقد يجلس الأربعة والخمسة في مجلس واحد يتكلمون من بعيد وهذا يتكلم، ما وجه الفرقة؟ لأن الظاهر يؤثر على الباطن. فكما تعلمون لو أن إنسان لبس اللباس العالي الفاخر الفاخر من حرير مما لم يؤذن له بلبسه، انظر هذا الظاهر كيف يؤثر عليه في المجلس، فإنه يجلس جلسة المتكبر الذي لا يكاد يلتفت إلى أحد، وإذا لبس اللباس المتوسط الذي ليس بالعالي العالي ولا المنخفض دعاه ذلك إلى إيش؟ تواضع الانكسار. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم البذاذة من إيش؟ من الإيمان. هل هذا يعارض حديث إذا أنعم الله على عبد بنعمة يحب الله أن يرى أثر نعمته عليه، يعني أوتي مليون 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 من الدنانير يلبس اللباس الذي يليق بما أوتي من مال، فكيف الجمع بينهما؟ أن يقال ينبغي أحيانا أن يلبس الرث من الثياب حتى ينكسر طغيان النفس بتعود عالي الثياب، فإنه لو اعتاد ذلك أصابه الطغيان. كما في الصوم، الصوم يأتيك فرض عليك كل شهر مرة رمضان لتنكسر النفس وتتواضع للحق وتحبس الشهوة المباحة، فيكون في ذلك تأديبا لها طوال العام. فكذلك ينبغي ألا تتعود ولو كنت ثريا الفاخر من الثياب، تلبس أحيانا الفاخر وأحيانا الداني، فالبذاذة من إيش؟ بذاذة من الإيمان، الرثاثة في اللباس من الإيمان. فالظاهر يؤثر على الباطن. فإذا جلست مع رفاقك في مجلس نزهة ثلاثة هناك أربعة هناك، هذا يؤثر على قلوبكم. فالبعيد كما يقول العامة اليوم عن العين بعيد عن القلب، فحينئذ سيكون بينك وبين هذا الذي تباعد عنك وتباعدت عنه جفوة قلبية، لأنها تبعت تلكم الجفوة القلبية الجفوة البدنية. فلما كان في جفوة بدنية صار بعدها تبعا لها جفوة قلبية. ولذلك ولأن النبي علم ذلك صلى الله عليه وسلم فأمرهم في الصف في الصلاة ألا يختلفوا في الصف، فقال لهم يوما سووا صفوفكم لا تختلفوا فتختلف، لأن الظاهر هذا أن الإنسان يتقدم وآخر يتأخر، يتقدم وتأخر، إيش يحصل من الظاهر هذا؟ يؤثر في القلب. فأمرهم أن يكونوا صفا واحدا، وكان عثمان يهتم بالأمر وهو إمام يرسل الرجال يساوون الصف حتى إذا ثبت أن الصف استوى كبر، فرضي الله عنه. قال لا تختلفوا فتختلف قلوبكم، أي في الحي الواحد، إذا ما اهتم الإمام بمساواة الصف واختلفوا في الصف صار أهل الحي الواحد أحزاب، يلعن بعضهم بعض، يكره بعضهم بعض، أثر عليهم اختلاف الصف في القلوب حتى أنزل عليهم اختلاف الوجوه، نسأل الله العافية. فإذا هذه الحكمة وجز الله خير من كان منتبها لهذه الحكمة فبينها. اقرأ ما وصلنا إليه. الفقرة كم عشان يتابعون أخوة؟ رقم كم؟ 105؟ 106. إذن إلا معه الكتاب 106 من كتاب السنة، أثر رقم 106. اقرأ.
قال حدثني محمد بن الفرج قال حدثنا حجاج يعني عن أبي راشد عن محمد بن خلف قال إن فضل الطغيان على الكلام
لا أنا بالنسخة اللي هي وقف نايف بن مطر. من عنده وقف نايف بن مطر؟ نسخة عادل حمدان. نعم نعم، عندكم نسخة عادل حمدان؟ طيب، هذا الأخ يقول وصلتم إلى 106 إبراهيم بن إسماعيل ولا؟ نعم، لأن قرأنا قبلها فضل القرآن على سائر الكلام كفضل الله سبحانه وتعالى، وهو حديث مرسل. نعم اقرأ. الله أكبر.
فإنما القرآن كلام الله عز وجل.
نعم، هذا له طرق صحيحة. ما قيل عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه بين علامة يستدل بها العبد على منزلة الله في قلبه، لا إله إلا هو، وهي علامة ما أقل من يعرض نفسه عليها. من كان يحب أن يعلم أنه يحب الله فليعرض نفسه على القرآن فينظر إيش منزلة القرآن من نفسه. فإن أحب القرآن فإنه يحب الله، فإنما القرآن كلام الله. الشاهد أن ابن مسعود قال أن القرآن كلام الله، فاجتمع كلام ابن مسعود مع بكر الصديق مع أئمة الدين على القرآن كلام الله، وليس كما تقول الجهمية أنه إيش؟ مخلوق. ثم أخذ من هذا تباين الناس في محبة الله، فتجد العاكف على كتابه كعثمان بن عفان في ركعة يقرأ القرآن كله رضي الله عنه، ألا يدل على محبته للقرآن؟ كثرة قراءة مع لزوم سنة، هذه صفة صاحب السنة كعثمان بن عفان. أما كثرة قراءة مع بدعة كالخوارج، رب قارئ للقرآن وكأنه القرآن يلعنه لأنه يجحده ويخالفه. القرآن فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به يتلوها الخارجي، وهو يكذب القرآن، يقول بل هو كافر الذي يفسق ويفعل الكبيرة، يفسق عند يكفر، فهو يقرأ القرآن ويكفر به، لأن الله بين أن الفاسق الذي يفعل الكبيرة ما دام يقول لا إله إلا الله ليس بكافر بقوله إن الله إيش لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك. إذن صاحب الكبيرة ما دام أنه ما أشرك فهو تحت المشيئة. الخارجي يعني اليوم يسمون جماعة التكفير هم الخوارج، الخارجي يقول بل يكفر، مع أنه تجد علامة عند على جبهته كركب المعز وعلى خده سواد بكثرة البكاء ربما، لكنه لا يساوي عند الله جناح بعوضة. لما؟ لأنه يقرأ القرآن بغير عمل واعتقاد صحيح. أما عثمان بن عفان الذي زوجه رسول الله ابنتيه
وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، وعدل جلسته لما جاء عثمان، دخل أبو بكر فبقي على جلسته، دخل عمر فبقي على جلسته، دخل عثمان فتهيأ النبي. فأذهب العجب عن القلوب، ليش تهيأ كذا؟ قال أستحي من رجل، ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة عثمان. فأشاد القحطاني في نونيته بعثمان بكونه رجل مسلم، يعني من فضله أنه قرأ القرآن كله في ركعة. نعم النبي قال إنك لن تفقه في أقل من إيش؟ 3، لكن على الأقل ما دام هذا خليفة راشد فعل ذلك، دل على أنه من ختم القرآن في ليلة أنه ما فعل إيش؟ محرم، لكن ترك الأفضل ولا. وذلك جاء عن بعض السلف أو بعض أهل العلم في رمضان أنهم يختمون في رمضان أكثر من مرة. فعثمان ختم في ليلة، يدل على أن الذي يختم في ليلة يشرع له، لكن الأفضل في 3 أقل ما يكون. لكن ألا يستدل على محبة عثمان للحي القيوم نفسه أنه يعكف على كتابه كل من بعد العشاء إلى الفجر ما يمل، وهو القائل لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام الله. فإذا رأيت الرجل على هذا الحال، نظره في هذه الشاشات وجواباته وحواراته مع صحابه في منافذ الدردشات والمحادثات أكثر من النظر في كلام رب الأرض والسماوات، ألا تخاف عليه أنه ما استوت في قلبه المحبة المطلوبة لله؟ ولا حبه لأن يرى كلام غيره أعظم من حبه لأن يرى كلامه فيقرأه، ما يخاف على نفسه؟ هذا ينبغي أن يجد في نفسه خوف أنه ما اكتملت عنده محبة الله بعد كما ينبغي، وإلا لاقتدى بالصحابة الذين كأبي بكر وكعثمان وغيرهم يكثرون من تلاوة كتاب الله مع العمل والفهم ولزوم السنة، وليس كالخوارج. تسمع إذا دخلت حي من حي الخوارج دوي صوتا بالقرآن، لكن على غير سبيل، كفرون أهل الإسلام ويقتلونهم ويدعون أهل الأوثان من الكفار، فما تنفعهم قراءتهم حج عليهم، والقرآن حج لك أو حج عليك. فإذا هذا اختبار وابتلاء لك، فاعمل بكلام ابن مسعود أنك إذا أردت ترى محبة الله في قلبك فانظر إلى محبتك لكلامه القرآن. هل يجلس القرآن في بيتك قابع على الرف قد أحيط بالعناكب بشبكات العنكبوت غبر لا تعرفه إلا في رمضان، وإذا قرأته في رمضان فبغير تدبر وفهم، أم أنه على الأقل كل يوم جزء تراجعه فتختم القرآن مرة في الشهر؟ فإذا كنت كذلك فابشر قريب من كتاب الله، تقرأه تدبره تحبه، فأنت محب لله لأنك تحب كلامه. ولذلك من علامات الخير في المسلم طلبه للعلم وإقباله على حلقات العلم، فهذا دليل على أن فيه قلبه محبة لله. أي والله، لأنه من حبه لله يحب أن يسمع العلم الذي أنزل أحكامه في الدين. ولذلك تجد المعرض عن حلقات العلم فيه علامة سوء، وذلك لأنه قد خرج البخاري في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال ابن تيمية رحمة الله عليه الإمام المبجل أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية شيخ الإسلام قال والمفهوم المخالف معتبر، يعني إذا رأى العبد من نفسه إعراض عن طلب العلم والبحث والإقبال عليه وسؤال العلماء فليخاف يعني على نفسه، فإنه أريد به شر إدبار، لو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم. ولذلك قال النبي عن الذي رأى حلقة العلم في عهده نظر إلى حلقة العلم لم يرفع بها رأس أعرض. قال وأما الآخر فأعرض فأعرض الله عنه. فكيف إذا كان الله سبحانه يعرض بعظمته، فإذا كان الله يعرض سبحانه وتعالى وهو العظيم الجليل خالق السماوات والأرض يعرض عن هذا العبد الحقير الذي أعرض عن حلقة العلم بنفسه، فقط أعرض بنفسه زهدا في الطلب، أعرض الله عنه. وإذا أعرض الله عن العبد كيف تكون له السعادة وسبب التوفيق؟ معرض الله عنه. فكيف بمن ينفر الناس من حلقات تدل على دين سيد الناس صلى الله عليه وسلم، ينفرهم يقول لا تحضر، هذا إنسان يسب العلماء، لا تحضر، هذا إنسان يفعل كذا وكذا، بغي بغير علم، ويله من الله. فنسأل الله أن من فعل ذلك أن يهديه أو يريح الأمة من شره ويشغله بنفسه فيهلك، لأن الذي ينفر عن أهل الحديث عاقبته أن يميت الله قلبه، لأن أهل الحديث بسماع الكلام الذي يروونه عن السلف تحيا قلوب بهم، فإذا أمات ذكرهم أمات الخير الذي عندهم، فقست القلوب وابتعدت عن علام الغيوب وتبعت الشياطين فهلكت في دواوين الفاسقين الماجنين أو المبتدعين الضالين. نسأل الله أن يرحمنا وإياكم. فانظر إلى منزلة كتاب الله منك عملا تدبرا قراءة محبة، فإذا كنت مقبلا عليه فأنت والله نرجو لك أن تكون ممن يحب الله، إذا كنت مدبرا عن كلامه تستثقل، تفتح السورة تبدأ تقرأ فتبدأ تنظر في الخلف متى تنتهي من السورة، فهذا الإدبار يدل على علامة شر فيك وأنك محب للدنيا. نعم، فأحب الله لما أنعم عليك من نعمة البصر، من نعمة السمع، من نعمة الهداية للإسلام، من نعمة أنه جعلك في أمة محمد شطر أهل الجنة، أحبه عظمه. قال بشر الحافي وإنما عصى الناس ربهم لأي شيء، قال لو عظموا حق عظمته لما عصوه. فنقول لو عظموا الناس حق كلامه حق عظمته ما تركوا القرآن من أيديهم، يقرأوا منه ويقرأوا منه كما كان أبو بكر الصديق يفعل في أوقات فراغه، يشتغل بالقرآن. يقول ابن تيمية وإني الآن أندم، هذا قبل موته، أني لو أمضيت وقتا أكثر في القرآن. ابن تيمية كيف لا، وما جعل الله لنبي حجة خالدة إلا القرآن جعله لنبينا. موسى توفي وماتت معجزته معه، العصا أين بقيت؟ هل من أراد أن يعرف حجة موسى علقت العصا في جبل الطور، الآن من ذهب يضرب بها ينفرق البحار، ما عاد فيه، ما عادت هناك عصا. ولكن رسولنا صلى الله عليه وسلم، نبينا صلى الله عليه وسلم، ترك لنا حجة خالدة وهي القرآن. يأتيك النصراني يقول من أين إسلامك هذا، ولا أرى جنة ولا أرى نار، وأين حجتك وأين برهانك؟ فكان كل نبي يموت فيؤتى إلى صاحبه أو ما اتبعه يين حجتك فلا يجدها أمامه. أنت الآن مات نبيك وحجتك بين يديك وبرهانك والمعجزة باقية خالدة وهي. فتقول للنصراني العربي القبطي أنت تكفر بإسلامنا؟ أنا لا أتحداك بآية لأن الله ما تحدى بها، فأنا سأتبع معك طريقة القرآن. فالقرآن طريقته أنه تحدى بأقصر سورة، ولا أنا أريد منك ثلاث آيات، لأن لو قلت لك أعطيني آية أكون خالفت القرآن في التحدي، ولا وإنما تحدى القرآن بإيش؟ بسورة أو عشر سور مفتريات، فأتيني بسورة انضمها لي بثلاث آيات. فإذا رأيته عاجز فقل إذن أسلم، حجتك معك. ولذلك خرج مسلم في صحيحه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما بعث الله نبيا إلا كان معه إيش من الآيات ما مثله آمن عليه الناس، وإن الذي معي وحي أوحاه الله لي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. وحي حجة خالدة. فهنا عيشا أيها المسلم بهذه النعمة اللي بين يديك، ولا تكفر بها، وأحب القرآن واقرأه، وأحب أهله، وأهله الذين يعملون به وليس الذي يحفظونه ويضيعونه، كما قال ابن مسعود وغيره: أنتم في زمن، يعني زمن السلف، يتضيع فيه حروفه، ما هناك كثير حفظ يعني، ولكن تلتزم إيش حدوده. قد جاء في صحيح البخاري جمع القرآن بعد النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ أربع فقط جمع القرآن. ففي زمن يعني إيش يقول ابن مسعود، تضيع الحروف لكن تلتزم الحدود. سيأتي زمن على الناس ولا أخاف عباد الله، وأخاف أن يكون هذا إيش يجمع الناس حروفه ويضيع إيش حدوده. فانظر كم الحفظ الآن كثير، من هم العاملون بالسنة، تجد في الحفظة من يكفر، من يتكلم على أهل العلم بغير حق حفظه، من يتنازع في القرآن بغير علم. فعرفوا حروفه وضيعوا حدوده. وإنما جمع القرآن بعد النبي كما في صحيح البخاري أربع فقط بعد وفاة النبي جمع القرآن، لكن ملتزمين إيش بالسنة. نعم اقرأ.
وحدثني محمد بن فرج وحدثنا حجاج بن محمد عن ابي معشر عن محمد بن قيس قال: ان فضل القران على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه.
وهذا حق. اليس قلنا بالامس ان الكلام في الصفات كالكلام في الذات؟ من اجل ذلك ردينا على الجهميه: وانا اسالكم لاعاده العلم. اذا قال لك الجهمي: لا أثبت الصفات لله، ليس بسميع، ليس ببصير، لم يستوي العرش، لم يكلم موسى تكليما، قال: أنا أنزه الله وأنت شبهته. فرد عليه: نعم أنت تثبت، تقول له أتثبت لله ذاتا؟ لا يستطيع أن يقول لا، لأنه لو قال نقول إذن الله عندك هواء عدم، فيخاف حينئذ سيقول نعم أثبت له ذات. أكمل: ولكل ذات لابد أن تكون له صفات، أو تقول له ما دام أن له ذات يلزمك أن تقول أنه يشبه ذواتنا، فحينئذ يخاف أيضا، يقول لا 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 ذات لكن ليس كذواتنا، فحينئذ تقول له كل ذات لها صفات، فكما أنه له ذات ليس كذواتنا، فالكلام في الصفات كالكلام في الذات، فله صفات ليس كصفاتنا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ومن هنا قال محمد بن قيس رحمة الله عليه: إن فضل القرآن على الكلام كفضل الخالق على سائر خلقه. هذا صحيح، لأن ذات الله لها صفات، ومن صفاته كلامه، وكلم الله موسى تكليما، القرآن كما قال ابن مسعود وأبو بكر الصديق، وجاء في الحديث وجاءت عن عائشة، كلهم يقول القرآن كلام الله باتفاق. فحينئذ فضله كلامه على إيش؟ كلام البشر. نعم فضل القرآن على الكلام، كلام البشر يعني، كفضل الله على إيش؟ على سائر الخلق. فألا تستحي بعد سماع هذه الكلمة النيرة أن تجعل كلام البشر في الصحف قراءة منك، كلام البشر في الواتساب نظرا منك كثيرا، نظر في المجلات أكثر من كلام رب الأرض والسماوات، استحي بعد هذا الكلام، لأنه فضل كلامه على كلامنا كفضله علينا، فلأي حق، فبأي حق تهجر كلامه ويكون شغفك بسماع كلام غيره في الولائم؟ تجتمع في وليمة إنسان ساعات تسمع كلامه، حتى إذا فتحت الراديو سمعت كلامه أغلقته بعد 5 دقائق. ليش؟ ليش؟ أفي قلبك مرض؟ فأصلح. لو أن قلبك طاهر ما شبعت من كلام الله. نعم لكل شيء وقت، لكن لا ينبغي أن يكون الداعي في ذلك زهدك في إيش؟ في كلام الله. نعم.
قال محمد بن قيس: سمعت سليمان بن عبد الملك يرقم بها على المنبر. قال حدثني محمد بن مكان مولى بني هاشم قال حدثنا ابو معشر عن محمد بن قيس عن سليمان بن عبد الملك انه قال: فرض القران على ما سواه من الكلام كفرض الخالق على خلقه.
نعم.
قال حدثني حسن بن حماد الضبي الكوفي والراقي قال حدثنا محمد بن الحسن بن ابي يزيد عن عمرو بن قيس عن عطيه عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله عز وجل: من شغله قراءه القران عن ذكري وعن مسالتي اعطيته افضل ثواب السائلين، وفضل القران على سائر الكلام كفضل الله عز وجل على خلقه.
نعم. هذا حديث اسناده ضعيف، إن أجل عطية العوفي، فلا يصح حديث من شغله ذكري عن مسألتي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين من أجل ضعف الإسناد، وينظر هل له شواهد، لكن هذا لا يصح إسناده. وبهذه المناسبة أذكر لكم قصة طريفة تدل على جرأة العلامة الألباني في الحق. فصاحب الحديث ينبغي أن يتميز بالجرأة الأدبية إن صح التعبير، وهو أنه لا يذكر حديثا مكذوبا في مجلس يمر هكذا إلا وبينه وحذر منه أو سأل عنه، فلربما يكون مخطئا فيصوبه الأستاذ فيسأل عن الحديث للبحث ويثير البحث فيه. فلأن يبقى الناس في شك من هذا الحديث إذا كان موضوعا واحتمال أنه موضوع خير من أن ينقادوا إليه. فحضر شيخنا العلامة ناصر الدين الألباني مع شيخنا العلامة عبد الزنباز محاضرة في الجامعة الإسلامية. قيل لهم أن هناك شيخ عنده محاضرة من أساتذة الجامعة الإسلامية، فحضر الشيخان للسماع والاستفادة والإفادة. وكانت المحاضرة كلها، وكان الذي ألقى المحاضرة اسمه عطية، لكن لن أكمل اسمه، لا أحب أن يعرف. فلما كانت المحاضرة كلها تدور حول حديث ضعيف شرحه وفي سنده نفس اسم إيش؟ ها؟ المتكلم. فلما انتهى من المحاضرة توشوش الشيخ العلامة، توشوش لغة صحيحة عربية، أي تكلم بخفاء ليس تعامية. فوشوش الشيخ العلامة الألباني صاحبه وحبيبه، وقد رأيتهما يتكلمان في منى، أود وأحب ما يكون من الصديقين العلامة الألباني والشيخ بن باز، والعلامة بن باز رحمة الله عليهما. وقد بشرني بعض طلابنا في جدة، في جدة بعد درس الجمعة، وهو من أفضل طلابنا ويرى عليه سمت الصلاح، وكان مما ينكر المنكرات على أهله ويصلح شأنهم. وأنا طالع بعد انتهيت من درس الجمعة اعترضني في الطريق وبشرني بهذه الرؤية، فجزاه الله خيرا، فقال لي: لقد رأيت في ميرى النائم الشيخين عبد العزيز بن باز والألباني في الجنة، أحدهما يلزم الآخر ويقول أنت خير مني، ثم أنه في نهاية المطاف قال العلامة الشيخ بن باز لصاحبه وحبيبه وقرينه في العلم ناصر السنة الألباني رحمه الله، قال لو أني تفضلت عليك يا شيخ ناصر يعني بشيء أتفضل أو أفضل عليك بهاتين يعني بصره، فإنه من فقد حبيبته عوضه الله الجنة. فنرجو أن يكون الآن في درجات العلى من الجنة، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء كما قال الطحاوي، ولا نجزم لأحد بجنة ولا بنار، على أنه من مذاهب أهل السنة أن من اتفق الناس على فضلهم يجوز أن تجزم لهم بالجنة، لأن أمة محمد لا تجتمع على ضلالة، وأرى أن الأمة متفقة على فضل الشيخين إلا شرذمة شذت وكرهت، كما هي مجتمعة على حب الإمام أحمد وفضله، وشرذمة تكرهه لأنه مجسم عندها الإمام أحمد نعوذ بالله. فهؤلاء لا يعبأ إيش بهم، لأني سألت شيخنا العلامة بن باز قبل وفاته في الطائف في درس الفجر، فقلت له يا شيخ وقد جاءت مناسبة في الدرس، حديث أنتم شهداء الله في الأرض يكون في حق العامة كلهم يشهدون على الشخص، إن كان عالم سفهوه شتموه أعرضوا عنه يقبل شهادتهم يعني يا شيخ أي الناس، ولا فقط العدول هم اللي هم شهداء الله في الأرض اللي يعرفون السنة وعندهم الميزان هم اللي تقبل شهادتهم ولا؟ فالشيخ في بداية الجواب قال كل الناس، لأن الحديث عام يعني أنتم شهداء الله، ثم لم تسمح له قريحته الفقهية، وإذا به يراجع قوله سريعا يقول بل العدول وصدق، إذ أنه لو كان الناس كلهم شهداء الله في الأرض لما قتل الأنبياء، فإن السفل من الناس عادوهم ولا؟ فحينئذ لابد أن يكون الكلام على ما استدرك على نفسه شيخنا العلامة بن باز في آخر المطاف، فقال بل العدول هم الشهداء. ورأيت عين ما قاله شيخنا بن باز في فتح الباري من كلام من حجر، قال هم العدول، فرحمة الله على علمائنا وغفر لهم وجعل منزلتهم في عليين. نعم أي فوشوش الشيخ العلامة بن باز فقال له أنا أريد أعلق ولا أنت تعلق؟ قال الشيخ بن باز أنت علق روح اذهب. فقعد الشيخ الألباني مكان المحاضر أو بجانبه، فقال محاضرنا الليلة بنى محاضرته على حديث ضعيف فيه سمي المتكلم فلا يصح إسناده، جرأة أدبية. نعم أكمل. وقد قال الإمام أحمد، وهذا عمل أهل الحديث أنه ما يتركون في المجلس حديث مكذوب ويتركونه هكذا أو ضعيف يبينه، لكن بحكمة. فروى داود أظن المصيصي حديث، أو ذكر داود المصيصي أن رجلا روى حديث عند الإمام أحمد، فالإمام أحمد قال لا تذكر هذا الحديث يعني ضعيف، فاستحى الرجل أنه ذكر حديث ضعيف، قال إنما أردنا إجلالك حتى يعني لا ينسب إليك شيء لا يصح إسناده عن رسول الله. انظر الحكمة واللطف. نعم اقرأ.
قال وذكر يوسف بن موسى القطان قال حدثنا عمرو بن حمران عن سعيد بن ابي عروبة عن قتادة عن شهر بن حوشب عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان فضل القران على سائر
وهذا حق لكن إسناده ضعيف، ففيه شهر بن حوشب، والراجح أنه يضعف في الحديث. نعم.
قال حدثني هارون بن عبد الله أبو موسى قال حدثنا عبد الأعلى بن سليمان الزراد قال حدثنا صالح بن الحي قال أتى رجل حسن فقال له يا أبا سعيد إني إذا قرأت كتاب الله عز وجل فذكرت شروطه وعقوده ومواثيقه قطع رجائي. فقال له الحسن ابن أخي إن القرآن كلام الله عز وجل إلى القوة والمتانة، وإن أعمال بني آدم إلى الضعف والتقصير، ولكن سدد وقارب وأبشر.
جيد. هذا الأثر عن الحسن رضي الله تعالى عنه يدل على أن لا نقدر أن نعمل بكل ما كلفنا به تكليف استحباب، أما تكليف وجوب فإنا قادرون إلا بمانع من مرض ونحوه، لأن القول بأننا كلفنا ما لا نستطيع قول غلاة الصوفية، وهو قول الغزالي في كتاب إحياء علوم الدين، فإنه قال إن الله كلف العباد ما لا يطيقه، نعوذ بالله، فأمر العلماء بحرق هذا الكتاب الذي فيه جناية على رب الأرباب سبحانه وتعالى، بل كلفنا ما نطيق سبحانه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فكيف تجمع بين قول الله لا يكلف الله نفسا إلا وسعها وقول الرسول للناس إنكم لن تستطيعوا إيش أن تعملوا بكل ما كلفتم، يعني لن تطيقوا أن تفعلوا بكل ما أمرتم، ولكن سددوا وقاربوا، لا معارضة، لأنه قطعا المقصود أن التكليف الذي نحن في عفو عنه إما أن يكون مما لا نطيقه كما روى البخاري في صحيحه من حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، أو يكون من التكاليف المستحبة أو التروكات المكروهة، وأما الأفعال الواجبة علينا فلم يكلفنا الله بها إلا ونحن قادرون، فلا يحل لأحد أن يتمسك بالمتشابه، يغيب عن صلاة الفجر عدة أيام فنقول له اتق الله، احضر معنا صلاة الفجر وقرآن الفجر، قرآن الفجر كان مشهودة، اعفي لحيتك لا تحلقها، حرام حلق اللحى، النبي قال ارخوا اللحى، واذا بي يقول انكم لن تقدروا ان تعملوا بكل ما كلفتم ولكن سددوا، قل اتق الله، هذا تمسك بالمتشابه وترك ايش المحكم، المحكم اتبعوا ما انزل اليكم من ربكم، ولا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذا محكم، فحينئذ الكلام ليس في أن نفعل المحرم أحيانا لن نستطيع تركه، الكلام فيما هو مستحب أو ترك مكروه أو واجب لكن لا نستطيعه لتخلف الاستطاعة، أما أن يقال أن نترك الواجبات أخذا بهذا الحديث يكون الرجل زميلة له بالعمل 17 أو 12 ساعة بجانبه متبرجة كاسية عارية، نقول له هذا الاختلاط حرام، لأن النبي في مسجده في سنة أبي داود قال، وهو في أطهر زمان وأطهر أناس وفي زمنه والناس بين يديه ينزل عليه القرآن، قال لو تركنا هذا الباب لإيش للنساء، فكيف يقعد الرجل في الجامعة بجانب زميلته كما يقال 12 ساعة ثم لا يأمن على نفسه الفواحش. نعم. ثم إذا أنكرنا عليه قال شددوا وقاربوا. نعم، أو أنه نقول له اعتزل الفواحش أو اعتزل الفاحشة مع من تدعي أنها عشيقة لك. يقول والله أني أتعرف عليها، والله أني لا أزانيها، والله حب عذري، لمس تقبيل، سددوا قاربوا. هذا فهم وعوج. بل أنت مأمور أن تترك معصية الواحد الغفور كلية، زنا ونظرا ومسا، فلا يحل لك أن تحتج بهذا الحديث سدد وقارب على هذا الفعل كما فعل الطبيب. أذكره يختلط ويكلم النساء، وإذا سارت أمامه مع أنه متدين، تعجبت لما زرته في المستشفى، إذا كلمته الممرضة لو ساعة عينه في عينه، وأنت قلت وين الإبر وين كذا، يا أخي كأنها زوجتك هي. يجب عليك إن تورطت في هذا العمل وكلمتك امرأة متبرجة عينك في الأرض، كيف تكلمها كفاحا كذا وكأنها الزوجة؟ ما تخاف تحضر الشهوة؟ ما تخاف من ما رواه جرير عن رسولنا؟ قال النظرة الأولى إيش؟ لا تتبع النظرة، فإن النظرة الأولى لك والثانية عليك، كما في حديث علي وحديث جرير. اصرف بصرك، وين صرف البصر؟ إن اختلطت وتورطت في الاختلاط، لكن تقعد كل مرأة تكلمها هكذا ساعة تكلمها وتتفاهم معه وتتخاصمون كأنها الزوجة، ليش ما ترخي بصرك؟ والله أمرك بغض البصر. أنا أقول ليش؟ لأنه لما اعتادوا على الاختلاط انهدم هذا إيش الداعي لصرف البصر، صار خلاص كنا أمه وأخته، ولا هذه من آفات إيش الاختلاط ألفه، فلم يعلم له أبدا. كما قال ابن القيم لما سئل، نتكلم في أهل المعاصي، إذا سئل العاصي أنت كل يوم تنظر في التمثيلية اليومية وتسمع الأغاني وتلعب الشطرنج، وابن تيمية يقول ذكر عدة أوراق في الشطرنج محرم لأنه يلهي عن ذكر الله، فلماذا تفعل هذه المعاصي وتغفل عن صلاة الفجر وتنظر في النساء في التمثيليات وتصاحب المتبرجات؟ هل تتلذذ؟ والله إن العاصي بعد فترة يقول لك أنا في غم. أنا أعلم هذا، جلست مع بعض العصاة من أثرياء الأرض لما حدثت عن الله وعظمته قام يبكي يقول لي يعني مع ما ترى من المال الذي عندي وما أعطاني الله من وسامة ومن جمال والنساء يعرفوني وكذا، لكني لم أرى إلى جلستك هذه وأن تكلمني عن الله والتوبة إليه لم أرى يوما سعيدا. إي والله نحن في سعادة نشكر الله عليها كما قال بعض السلف، لو علم عنا أبناء البنوك لجالدونا بالسياط، لأنهم يريدون كل إيش كل سبب للسعادة، اخرج السعادة ويضربك عليها بالصوت طلعها بها. نشكر الله على فضله، من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. قال ابن عباس في صحيفة علي بن أبي طلحة هي السعادة، يعني على قدر اتباع الرجل للرسول وتصديقه بكلامه وخبره وتقديمه على آراء الناس وأهوائهم تكون سعادة قلبه، وقدر إعراضه عن دين الرسول ومعاندته له ومعاندة أهله تكون شقاوته وهمه وغمه ونكد عيشه، فمستقل ومستكثر. نسأل الله أن يعافينا وإياكم. أنا شوف أقول أن خير من فسر القرآن الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قال الرسول صلى الله عليه وسلم وقد سئل عن نظر الفجأة إيش قال؟ اصرف بصرك. فلو كان الأمر هذا الذي يقولونه حق، وهو أنه يجوز تكلم المرأة كذا أول ما تحضر الشهوة يعرض، لو كان كذلك لكان رسولنا صلى الله عليه وسلم بين فقال، سئل عن نظر فجأة فقال إن حضرتك شهوة فأصرف، ولا قال أصرف مطلقا؟ لأنها ذريعة، والشريعة إذا نهت عن شيء نهت عن كل ذريعة موصلة إليه. فهو وإن كان لم تحضر شهوته الآن لكن ربما من حركة من تبسم منها حضرت الشهوة فجأت، فإذا فجأته ربما انقض عليها كالأسد ولا هذا واضح. أي نعم أكمل. من ما تأتي للتبعيض؟ تأتي للبيان، تأتي وننزل من القرآن ما هو شفاء للناس، ما هو يشترط أنها تكون من للتبعيض. نعم اقرأ.
قال سمعت أبي رحمه الله يقول إن كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق فهو جهمي. قال حدثني أبي رحمه الله
فأمسك يقول سمعت أبي يقول من كان من أصحاب الحديث أو من أصحاب الكلام فأمسك عن أن يقول القرآن ليس بمخلوق نعم فهو جهمي. أمس أني واحد العبارة هذه أظن الأخ هذا نعم بل الأخ هذا ألم تقل لي ما وجه أن يقال في الذي أمسك وقف ما قال أن القرآن إيش عن صاحب السؤال؟ هذا هو الجواب. قال القرآن ليس المخلوق أمسك عنه. قال ما أقول مخلوق ولا أيضا أقول ليس من مخلوق، القرآن أمسك أن يقول ليس بمخلوق، أمسك عن الكلمة دي. قال فهو جامي. ما وجهه؟ عباد الله، طالب قبل لا يطرح السؤال علمنا شيخنا صالح الفوزان وله فضل علينا كبير في العلم الله يجزاه خير، علمنا أن الطالب قبل لا يأتي الأستاذ يسأل عن مسألة ينبغي أن يتدبر 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 يتدبر، هذه حرك قريحة الفقهية، فإذا أعجزه الأمر سأل، هذا يعينه على التفقه. فالأخ هذا جاء سألني قال ما وجه أنه يقال عنه جهمي وإذا قال فقط وقف، هو ما قال القرآن مخلوق وقف. فأعدت عليه وهو أمامكم الآن، أعدت عليه السؤال ليتدبر، قل أنت الآن قل لي ما الوجه أنه يسمى جهمي؟ فإذا به بعد التدبر قال لي لأنه ما أثبت. قلت صحيح. أرأيت كيف؟ أرأيت أنه الطالب قبل أن يسأل الأستاذ لا يتحرك عنده الشغف بإلقاء السؤال حتى إيش يحرق ريحة الفقهية وما تعلم، ثم يعرض جوابه على الشيخ. لكن الأفضل في طلب العلم أن تعرض الجواب بعد أن تعصر ذهنك وتحرق ريحة الفقهية فتجيب بالجواب فتضع في ذهنك وأبهم عند الشيخ. ما رأيك يا شيخ في من يقول أن الواقفة جهمية عند الإمام أحمد اللي قال لا أقول مخلوق، أمسك أنا عن هذا ليس بمخلوق ما أقول. ما رأيك في من يقول لأنه ما أثبت الصفة فهو الحكم الجهمية؟ يقول الشيخ مثلا جواب مسدد هذا طيب. فإذا جمعت كالحصالة عندك رأيت أن أجوبتك الفقهية بعد طلبك العلم أصول الفقه أصول الحديث قواعد اللغة قراءتك في شروح العلماء وصرت تطرح الأسئلة على العلماء بعد أن إيش أعملت قريحتك الفقهية وكتبت أجوبتك كلها في دفتر وكلها تقول للشيخ ما رأيك فيني يقول هذا القول، فطلع الذي يوافق العلماء من استنباطاتك أكثر بكثير من يخالفهم، فاعلم هنيئا لك أنك قد شقيت الطريق. لأن الإنسان يتحير أنا أهلت ولا ما أهلت، ما يستطيع يعرف إلا بالعرض على العلماء، ينثر بضاعته أمامهم هم يحكموا عليه، ما يمكن. كيف هي الشهادة الطبية هذه أجل؟ كيف يفتح بطون المرضى إلا عنده شهادة؟ فكيف تعرف نفسك؟ بعض الناس يركب كرسي وهمي كأنه عالم ومعزل العلماء ما حكم عليه أحد من العلماء ويبدأ يتكلم ويفتي ما ندري عنها، لكنه لما يعرض كلما لقي عالم 700 سؤال يسأل هذا ويسأل هذا ويرى الأجوبة التي خزنها في نفسه يرى أنه وافق الصواب. العلماء قالوا أحسنت 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 قليل خطأ، فليعلم هنيئا له أنه شق الطريق، جمع بين الحديث وضع الجمع هذا كذا ولا يتكلم في مسألة له يعتقد أن له إمام سبقه فيها، كما قال إمام أحمد إياك أن تتكلم في مسألة ليس لك فيها إمام. فإذا عرض بضاعته العلماء وصوبوه في أكثر ما يقول فقد شق الطريق، فهنيئا له، فمعه حذاءه وسقاءه فليطلب العلم حينئذ. نعم.